يطيب لي جدا أن أجدكم برفقة مستمعي الأكارم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. نواصل التأملات في سفر الرؤيا وفي الفصل 11 منه. تحدثنا عن الشاهدين اللذين سيظهران في النصف الأول من الضيقة العظيمة، حيث سيكونان نورا أمام قوات الظلمة. وقد أعطي هذان الشاهدان قوة لكي يأتيا بنار من السماء، بل أعطيا أيضا سلطة مطلقة، وسوف يتمم الشاهدان شهادتهما. وفي وسط الأسبوع، أي في نصف الضيقة العظيمة، سوف يقوم ضد المسيح، أي الوحش أو إنسان الخطية الذي ينتقل إلى السلطة باستعادة الإمبراطورية الرومانية أولا، ثم بعد أن يسيطر على كل العالم سوف لن يتردد في العراك مع هذين الشاهدين وقتلهما. وسوف يكون هذا هو النصر المؤقت للظلم على النور، وللشر على البر، وللجحيم على السماء، ولإبليس على الله. لكن الله سيجعل إبليس يخسر خلال هذه الفترة. وهكذا سوف يكون اسم هذين الشهيدين اسما على مسمى، حيث أنهما سيستشهدان في النهاية. سوف يصعق العالم لسماع خبر موتهما، وسيكون البعض متشككا. ويبدو أن التكنولوجيا ستتيح للعالم أجمع أن ينظر إلى جثة الشهيدين لمدة 3 أيام ونصف اليوم، فسوف يقود الفضول المرضي هؤلاء الناس الأشرار إلى التحديق برعب في هاتين الجثتين دون وضعهما في القبر. سوف يكون موت هذين الشهيدين مناسبة سعيدة على الأرض. وفي غمرة احتفال الناس بموت هذين الشهيدين، وأثناء قيام كاميرات محطات التلفزة بنقل صورة هاتين الجثتين، سوف تدب الحياة في هاتين الجثتين، فيقف الشهيدان على أرجلهما. وعندها سوف تأسف محطات التلفزة على تسليط الكاميرات عليهما، لأنها لا تريد أن تعرض الحقيقة كما هي، وسوف يصعدان إلى السماء. أخيرا رأينا نهاية الويل الثاني، ثم يأتي الويل الثالث سريعا، والذي سيقودنا إلى ما بعد الضيقة العظيمة ويوصلنا إلى المملكة الألفية. البوق السابع يقدم لنا الشخصيات السبع الواردة في الفصلين 12 و13. أما الويل الثالث فيبدأ حينما ينزل الشيطان، وهو إحدى هذه الشخصيات حينما ينزل إلى الأرض، وهذا ما سنعرفه حينما نصل إلى الآية 12 من الفصل 12. نتابع التأملات في الفصل 11. في وسط جميع الويلات والدينونات التي ستحدث في فترة الضيقة العظيمة، تأتي هذه الآيات لتشجع المؤمنين الباقين على الأرض، أولئك الذين ختموا، فهم معرضون للإحباط واليأس بعد عدة سنوات من الضيق، رغم أن فترة الضيقة العظيمة بأكملها هي 7 سنوات، ورغم أن شدتها تزداد في النصف الثاني من هذه المدة. قد لا تبدو هذه السنوات 7 طويلة عند القراءة عنها، لكنها ستبدو طويلة جدا وبلا نهاية لمن يعيشونها فعليا. لهذا فسوف يكون هؤلاء المؤمنون بحاجة لكل تشجيع وتعزية في تلك الفترة العصيبة. نقرأ ما تبقى من الفصل 11 من الرؤيا ابتداء من الآية 15. تفضل يا رندا.
ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. والأربعة والعشرون شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا. ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم.
يعد التبويق في البوق السابع ذا أهمية بالغة، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بفهم الجزء المتبقي من هذا السفر. ففي مخطط الله يأتي بنا هذا من ناحية التسلسل الزمني إلى الدخول المثير إلى الأبدية، حيث يتم الكشف أخيرا عن سر الله. إنه يأخذنا في برنامج الله إلى الفصل 21، حيث تبدأ الأبدية. أما المخطط الرئيسي للأحداث الهامة بالنسبة لله، فهو مقدم لنا هنا عن طريق الروح القدس. هذا القسم هو ملخص للأحداث التي تفضي إلى باب الأبدية، وسوف تساعدنا القائمة التالية على تركيز الأحداث في أذهاننا. أولا، هناك أصوات عظيمة في السماء تعقب النفخة في البوق السابع. عندما فتح الختم السابع كان هناك صمت في السماء، ويجدر بنا أن نلاحظ التباين هنا. فالنفخ في البوق السابع يكشف عن برنامج الله ويزيل الغموض المتعلقة بالله، فباستطاعة جميع مخلوقات الله العاقلة أن ترى النهاية الآن، وهي متهللة بسبب توقعها قرب نهاية الشر. فالآن هو وقت فرح وسرور لها. ثانيا، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. وكلمة ممالك هنا تشير إلى حقيقة أن هذه الممالك هي تحت سلطان إبليس في الوقت الحاضر، لكن هذه الممالك ستصبح مملكة واحدة للرب دون تمييز أو محاباة. فسوف يتم إخضاع مملكة الشيطان في يوم ما وتسليمها للرب يسوع الذي سيملك عليها. نقرأ في المزمور الثاني: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. لقد ثار الناس ضد مسيحه عندما تم إلقاء القبض على يسوع، وقد فهمت الكنيسة الأولى أن هذه كانت حال العالم، لأنها اقتبست المزمور الثاني حينما تعرضت الكنيسة الأولى للاضطهاد. كما نقرأ أيضا: تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. وسوف نرى في الفصل 19 من الرؤيا تفاصيل ما هو مذكور في هذا القسم. فسوف يأتي الرب يسوع لقمع التمرد، فالبوق السابع يتحرك شيئا فشيئا نحو الأبدية. ثالثا، والأربعة والعشرون شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. سوف يؤدي هذا الإعلان إلى قيام الكنيسة في السماء بالعبادة والاحتفال بمجيء المسيح إلى الأرض، وسوف يكون هذا استجابة لصلاتنا: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. رابعا، وغضبت الأمم. هذا يبين أن التمرد والعناد البشري سيستمران حتى النهاية، فقلب الإنسان في حالة عصيان وتمرد على الله. هذه الطبيعة القديمة، هذه الطبيعة الجسدية التي نمتلكها نحن البشر، ليست مطيعة لله، كما أننا لا نستطيع أن نخضع هذه الطبيعة القديمة لله من تلقاء أنفسنا. وهذا هو بالضبط ما قاله الرسول بولس في رسالة رومية الفصل الثامن: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. وهكذا فقد أخفق الجنس البشري في السيطرة على هذه الطبيعة القديمة، لذا فسوف يعمل الله على تخليصنا منها في يوم ما. خامسا، كانت الأمم غاضبة لأن غضب الله قد جاء، يقول: فأتى غضبك. فقد تشبع هؤلاء بكل ما نسمعه اليوم من هراء فارغ بأن الله لا يعتزم إدانة الخطية، وبأن الإنسان في تحسن مستمر يوما بعد يوم. لكن في حقيقة الأمر أن الإنسان في انحدار مستمر نحو الهاوية. سادسا وزمان الأموات ليدانوا. يأتي بنا هذا إلى دينونة العرش العظيم الأبيض للأموات الضالين. سابعا ولتعطى الأجر لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار. في هذا الوقت تكون الكنيسة قد مثلت في محضر الله، ويكون المؤمنون قد نالوا مكافآتهم كما هو واضح من خلال التيجان الموضوعة على رؤوس الشيوخ. وهذا يشير الآن إلى قديسي العهد القديم وقديسي فترة الضيقة العظيمة المشمولين في القيامة الأولى، ولكن في وقت مختلف، فسوف تتم مكافأتهم الآن عند بدء الملكوت. وثامنا وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. نحن نؤمن أن هذا يشير إلى الإنسان كما يشير إلى الشيطان، فالإنسان مهلك ومدمر مثل الشيطان. ويحذرنا الرسول بطرس من إبليس ويقول اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن فإن الآية التالية تأتي بنا إلى بوابة الأبدية السعيدة، عدد 19، وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. حينما نرى الكنيسة ثانية فسوف تكون في أورشليم الجديدة، وتقول الآيات بصورة واضحة إنه لن يكون هناك هيكل فيها. هنا يوجد هيكل في السماء، فالهيكل الذي صنعه موسى كان على نمط الهيكل الذي في السماء. يقول وانفتح هيكل الله في السماء، أي أن الله يتعامل الآن مع الشعب القديم. تشير كلمة وانفتح إلى العبادة وحرية الوصول إلى الله، وكل هذا إنما يشير إلى الأمة القديمة لأنه لا يوجد هيكل للكنيسة. وظهر تابوت عهده في هيكله، يذكرنا هذا بأننا نتعامل مع إله يقطع العهود ويحفظها، فسوف يحفظ الله العهد الذي قطعه مع الشعب، وسوف يقيم عهدا جديدا معهم في هذا الوقت، أي أن الناموس سيكون مكتوبا على قلوبهم عوضا عن أن يكون مكتوبا على ألواح باردة من حجر. وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم، وهذا يشير إلى الدينونة الآتية. والآن إلى الفصل 12 من سفر الرؤيا. موضوع هذا الفصل هو الصراع النهائي بين الأمة القديمة والشيطان بعد طرده من السماء. ونجد في الفصلين 12 و13 سبع شخوص تقدم لنا عند النفخ بالبوق السابع في فترة الضيقة العظيمة. ورغم أن البوق السابع ينقلنا عبر الضيقة العظيمة والملك الألفي إلى بداية الأبدية، إلا أن الكثير من التفاصيل محذوفة. لكن بدءا من الفصل 12 سوف يتم التعويض عن هذا من خلال تقديم سبعة شخوص بارزة تلعب دورا رئيسيا في فترة الضيقة العظيمة. بعد ذلك نرى سكب جمات الغضب السبع، من ثم الدمار النهائي لبابل التجارية وبابل الدينية. هذه الشخصيات السبع تمثل شخوصا طبيعيين وخارقين للطبيعة، جسديين وروحيين، حكاما وأمما. وما من شك في أن معرفة هوية هذه الشخصيات وتوضيحها هو أمر هام لنا لفهم سفر الرؤيا. حالما نبدأ باستعراض الشخصية الأولى من هذه الشخصيات سوف تتضح لنا هذه النقطة. نأتي الآن إلى النقطة المحورية في تفسير سفر الرؤيا بأكمله، والتي تدور حول هذه الشخصية الأولى. لذا يعد التفسير الصحيح لهوية هذه المرأة المذكورة هنا بمثابة المفتاح لفهم سفر الرؤيا. تقول الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل 12 من الرؤيا، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. الأمر المهم هنا هو الآتي، من هي هذه المرأة؟ يقول البعض إنها مريم العذراء، ويقول آخرون إنها ترمز إلى الكنيسة في كل العصور، لكننا بحسب محتوى سفر الرؤيا نرى رأياً مختلفاً، وهو الذي سنقدمه هنا مع احترامنا لجميع الآراء. العلامات المميزة لهذه المرأة هي الشمس والقمر والكواكب، وهذه جميعها تنتمي إلى أمة الشعب القديم كما ترى في حلم يوسف حيث نقرأ في سفر التكوين. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجد لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ لقد فسر يعقوب المسن الشمس والقمر والكواكب أنها ترمز له ولزوجته رحيل ولإخوة يوسف، وقد انحنوا بالفعل أمام يوسف في وقت ما، رغم أن رحيل كانت قد ماتت قبل حدوث ذلك. المرأة هي علامة في السماء رغم أن عملها سيكون هنا على الأرض. إنها ليست امرأة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هي رمز، وعمل المرأة يشبه عمل الأمة القديمة، فالأمة القديمة هي التي أنجبت المسيح. في عيد الميلاد المجيد نستخدم جميعنا الآية السادسة من الفصل التاسع من نبوة إشعياء عن ولادة المسيح، وهذه الآية تختص بولادة المسيح لكنها لا تعنينا نحن على الإطلاق. تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. من هو المشار إليه هنا عندما يقول النبي إشعياء لنا؟ من نحن؟ هل المقصود هنا هو الكنيسة؟ كلا، بل المقصود هنا هو الشعب القديم. فمن الواضح أن النبي إشعياء يتحدث إلى الأمة، وهو لا يتحدث عن مخلص وإنما عن حاكم تكون الرياسة على كتفه، يتحدث عن ملك، عن شخص سيأتي ليملك عليهم. يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ومن المدهش أنه بصفته ولدا فقد ولد في ناسوته أو بشريته، لكنه أعطي بصفته ابنا من السماء، وتكون الرياسة على كتفه كملك. وسوف نرى هذا يحدث ويتحقق في سفر الرؤيا، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. فلن يكون هناك سلام على الأرض حتى يأتي المسيح. فحينما يقول القادة في هذا العالم سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. الإنسان يعمل من أجل السلام بطريقة خاطئة، لأن العيب الفعلي موجود في قلب الإنسان، والمسيح هو الوحيد القادر على إحلال السلام في هذا العالم، فهو رئيس السلام. وهكذا فإن النبي إشعياء يخاطب الشعب القديم حينما يقول: لأنه يولد لنا ولد. وهذا هو ما يتحدث عنه الرسول يوحنا هنا في سفر الرؤيا. على كل حال، لضيق الوقت سأتوقف هنا، وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة. لذا تواعدوا معي أحبائي، والرب معكم.